بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ولأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا، وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل. كان الكلام في أنه إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع بعد ذلك، يعني أن البائع باع هذا الكتاب لزيد ثم اشترط عليه شرطا بأن يبيعه هذا الكتاب بعد ذلك، قلنا بأنه قيل بأن مثل هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم الدور كما بيناه مفصلا في البحث السابق. إلا أنكم تتذكرون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه أشكل على الدور المدعى في المقام بإشكال حلي، قال بأنه لا دور، فإن بيع المشتري للمالك أو للبائع متوقف على تملك المشتري، ولكن تملك المشتري ليس متوقفا على بيع المبيع للبائع، وإنما متوقف على أصل العقد كما أشرنا إليه فيما سبق. فلهذا في العبارة السابقة قال الشارح هذا المعنى، قال: وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع، يعني على البيع للبائع الأول، فلا، مثل هذا التملك، مثل هذا التوقف غير موجودين. هذا فيما يرتبط بالجواب الحلي عن المسألة، وأما فيما يرتبط بالجواب النقضي عن المسألة، قال بأنه لو كان مثل هذا الدور واردا في المقام ومستلزما للبطلان، فإن مثل هذا الدور أيضا وارد في باقي الشروط أيضا، هذا ليس مختصا بهذا الشرط الذي ذكره البائع وهو أن تبيعني هذا المبيع بعد ذلك، بل في باقي الشروط أيضا هذا الدور يمكن تصويره. فلو شرط البائع على المشتري أن يعتق العبد أيضا هذا الدور يمكن تصويره، فإن تملك المشتري للعبد متوقف على ماذا؟ فإن بيت عفوا فإن عتق البائع أو عتق المشتري للعبد متوقف على تملكه، لأنه لا عتق إلا في ملك، وملكه أيضا متوقف على ماذا؟ على عتقه. فعتقه متوقف على تملكه لأنه لا عتق في ملك، وتملكه أي المشتري متوقف على عتقه لأنه اشترط عليه، وما لم يعمل بالشر فإن المشروط ماذا؟ عدمون. إذن نفس هذا البيان الذي ذكر للدور في المقام، وهو ما لو اشترط البائع أن يبيعه المبيع بعد ذلك، نفس هذا الإشكال يأتي في باقي الشروط مطلقان. فلهذا قال: ولأنه لو كان مثل هذا الشرط مستلزما للدور، وهذا الدور أيضا يرد في باقي الشروط أيضا، ولأنه يعني الدور وارد في باقي الشروط أيضا، فما تصححون به المعاملة هناك نحن نصحح المعاملة به هنا، لا فرق بين المقامين. الجواب النقضي ذكرنا مرارا لا يحل الإشكال، ولكنه ماذا يقول؟ ماذا تقولون أنتم هناك؟ نحن أيضا نلتزم هنا. أنتم هناك صححتم المعاملة في باقي الشروط، أيضا صححوا المعاملة هنا. إذا أبطلتم هنا لابد أن تلتزموا ماذا؟ بالبطلان هناك، مع أنكم لا تفرقون. أنتم تقولون في تلك الشروط الشرط صحيح والبيع صحيح، ولكن في هذا الشرط ماذا؟ باطل. فهذا التفصيل في غير محل، إما أن تلتزموا بالبطلان فيها جميعا، وإما أن تلتزموا بالصحة فيها جميعا. ومن الواضح أن المشهور من الفقهاء لا يلتزم بالبطلان في باقي الشروط، ولأن الدور المدعى في المقام وارد في باقي الشروط أيضا، خصوصا شرط بيعه للغير. فسيفترض بأن البائع لم يشترط على المشتري أن يبيعه المبيع، وإنما اشترط البائع على المشتري أن يبيعه ماذا؟ أن يبيع هذا المبيع لشخص ثالث. ماذا تقولون مثل هذا الشرط؟ سائغ أو ليس بسائغ؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ مع أنه يرد فيه نفس الكلام، وهو أن بيعه للطرف الثالث متوقف على تملكه، وتملكه متوقف على بيعه للطرف الثالث. التفتوا جيدا، بيعه للطرف الثالث متوقف على تملكه، لأنه لا بيع إلا في ملك، وتملكه متوقف على ماذا؟ على بيعه، لأنه شرط، وما لم يحقق الشرط لأنه يملك أو لا يملك؟ لا يملك. فنفس الإشكال أيضا يرد، مع أن الإجماع قائم بين الفقهاء أن البائع لو شرط على المشتري أن يبيع هذا المبيع لشخص ثالث فإن مثل هذا الشرط ماذا؟ سائغ وصحيح شرعا. فلهذا قال: خصوصا شرط بيع المبيع للغير، يعني للطرف الثالث، مع صحة مثل هذا الشرط إجماعا، فإن الإجماع قائم على أن مثل هذا الشرط صحيح ولا محذور فيه. وأوضح لملك المشتري، يعني نحن الآن نذكر لكم مثالا آخر يتضح لكم بأن المشتري مالك وإن لم يعمل بالشرط. وإحنا كانت عندنا مشكلة، وهي أنه إذا لم يعمل بالشرط فإن المشتري مالك أو ليس بمالك. نحن قلنا بأنه ماذا؟ مالك، لأنه التملك يحصل بنفس العقد، ولكن على مبنى القائلين بالدور قبل أن يعمل الشرط فهو مالك أو ليس بمالك؟ ليس بمالك، جزاكم الله خير. الآن لو فرضنا بأنه اشترط البائع على المشتري أن يبيعه، طبعا بعد أن باعه الكتاب، أن يبيعه الكتاب بعد شهر. طب البائع عندما باعه الكتاب أخرج الكتاب عن ملكه أو لم يخرجه عن ملكه؟ أخرجه عن ملكه. الآن بعد شهر اشترط عليه أن يبيعه لمن؟ للبائع. في هذه مدة الأجل هذا الكتاب مملوك للمشتري أو غير مملوك؟ ماذا تقول؟ إن قلتم ليس بمملوكين، هذا معناه أنه يوجد كتاب لا مالكه البائع ولا مالكه المشتري، يعني مملوك بلا مالك، وهذا غير معقول. وإن قلتم له مالك، من المالك؟ البائع؟ مسلم لا، لأنه أخرجه عن ملكه. من المالك؟ المشتري. المشتري مالك، عمل بالشرط أو بعد لم يعمل بالشرط؟ لم يعمل بالشرط. إذن يتضح بأن المشتري يملك قبل أن يعمل بالشرط، مو أنه بعد أن عمل بالشرط يكون مالكا للكتاب. آخر المدعي للدور كان يقول ماذا؟ يقول بأنه إذا لم يعمل بالشرط مالك أو ليس بمالك؟ ليس بمالك. نحن وجدنا لكم مثال مصدر أن المشتري مالك وإن لم يعمل بالشرط، فهذا خير شاهد على أن تملك المشتري للمبيع لا يتوقف على العمل بالشرط، وإنما لزوم البيع يتوقف على العمل بالشرط. وكم فرق بين أن نقول أن تملك المشتري متوقف على العمل بالشرط، وبين أن نقول أن لزوم العقد والبيع متوقف على العمل بالشرط. فلهذا قال: وأوضحوا لملك المشتري، يعني مثال أوضح لإثبات أن المشتري مالك ما لو جعل الشرط بيع المبيع من المابح من البائع، ولكن بعد الأجل، بعد أن انتهى الأجل المضروب للثمن مثلا أو لشيء آخر، عند ذلك يشترط البائع أن يبيع المشتري الكتاب مثلا على من؟ على البائع الأول، لتخلل ملك المشتري فيه، يعني أنه في هذه في الزمن الواقع بين العقد وبين انتهاء الأجل هذه المدة مدة شهر، فإنه هذا الكتاب إما أن تقولوا أن المشتري ليس بمالك والبائع أيضا ليس بمالك، وهو غير معقول أن يبقى مملوك بلا مالك، وإما أن تقولوا أن البائع مالك وهو غير تام لأنه أخرجه عن ملكه، وإما أن تقولوا أن المشتري مالك، ثبت المطلوب وهو أنه يوجد عندنا مورد المشتري مالك وبعد لم يعمل بالشرط. وعلم، التفتوا جيدا، قال بأنه ومستنده غير واضح، هذا البحث كان، واستدل على ذلك علل بماذا؟ فقد علل باستلزامه الدور. حتى الآن تعليل آخر، التعليل الثاني، وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقل المبيع عن البائع. نحن قرأنا قاعدة مرارا ذكرناها، وهو أن العقود تابعة للقصود. وهنا يريد أن يقول المستشكل أن هذا البيع باطل فيما لو شرط البائع أن يبيع المشتري المبيع على البائع مرة ثانية، أنه لا يوجد قصد إلى نقل المبيع. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل أن الإنسان يخرج دراهم من هذا الجيب ويضعه ماذا؟ في هذا الجيب، لأنه في النتيجة هو نقله إلى المشتري، ولكن القصد النهائي له ما هو؟ النقل إلى المشتري، لو القصد النهائي النقل إلى نفسه. فإذا هو قاصد النقل الكتاب عن ملكي أو ليس قاصدا، فلا يكون العقد صحيح. في النتيجة البائع وإن كان في القصد الأولي ماذا؟ قاصد لنقل الكتاب، ولكن في القصد النهائي ماذا؟ قاصد لأن يخرج الكتاب عن ملكي أو لا يخرج. لا يخرج عن الكتاب عن ملكه، وهذا معناه أنه ليس قاصدا لنقل الكتاب عن نفسه. والعقود ماذا؟ تابعة للقصود. وهنا يوجد قصد بالنقل أو لا يوجد قصد بالنقل؟ لا يوجد قصد بالنقل، في النتيجة هذا قاصد على أن يرجع الكتاب إلى نفسه. فإذا هو قاصد نقل الكتاب أو ليس قاصد نقل الكتاب؟ ليس قاصدا لنقل الكتاب. والقاعدة تقول أن العقود تابعة للقصود، وهنا لا يوجد قصد لنقل الكتاب. هذا التعليل الذي ذكر يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه، ويضعف ذلك أيضا، هذا أيضا التعليل ضعيف. لماذا؟ يقول أساسا عندما يشترط البائع على المشتري أن ينقل إليه الكتاب مرة أخرى، هذا له دلالة على التزامية على أنه نقل الكتاب إلى المشتري أو لم ينقل الكتاب إلى المشتري. لو لم ينقل الكتاب إلى المشتري لا معنى لأن يشترط عليه أن أنقل الكتاب إلي مرة أخرى. إذن هو شرط نقل الكتاب أو شرط بيع المبيع مرة أخرى من البائع، هذا يدل بالدلالة الالتزامية أن البائع كان قاصدا نقل الكتاب، وإلا إذا لم يكن قاصدا لنقل الكتاب فإنه لا معنى لأن يشترط ماذا؟ نقل الكتاب إليه مرة أخرى. فإن اشتراط نقل الكتاب إليه مرة أخرى في البيع الثاني متوقف على ماذا؟ متوقف على حصول الملك المشتري في النقل الأول، متوقف على نقل الملكية إلى المشتري في النقل الأول في البيع الأول. وإلا إذا لم يكن هناك قصد حقيقي إلى نقل الكتاب في البيع الأول، هذا الشرط له معنى وليس له معنى، ليس له معنى ومفهوم، لأن الشرط يقول بيعني الكتاب بعد مدتين. بيعني الكتاب يعني ماذا؟ يعني هذا الكتاب الذي صار ملكا لك، وكيف صار ملكا له؟ بالبيع. من ملكه؟ البائع. إذن البائع قاصدا التمليك للمشتري وليس قاصد التمليك للمشتري، قاصد التمليك للمشتري، وهذا المقدار كاف في صحة البيع. والشاهد على ما نقول، نقول والشاهد على ما نقول، لو فرضنا أنه باع الكتاب وكان له في الكتاب خيار، وكان من أول الأمر قصده أن يرد الكتاب بعد ذلك، هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول إجماع الفقهاء بأنه مثل هذا البيع الذي يوجد فيه قصد تمليك الكتاب للمشتري، وإن كان قاصدا بعد ذلك ماذا؟ رد الكتاب وإرجاع الكتاب، مثل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول نعم صحيح، لأنه البيع حاصل والتمليك حاصل، ولكنه لا يوجد فيه لزوم، وإنما مثل هذا العقد ما هو؟ متزلزل، يستطيع أن يرجع الكتاب ويستطيع أن لا يرجع الكتاب. افترضوا اشترط، وفي المقام أيضا كذلك، اشترط البائع على المشتري أن يرجع إليه الكتاب، يعني يبيعه الكتاب مرة أخرى، شرط، بس بعد ذلك يسقط حقه، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع ولا يستطيع؟ قلنا بأن العمل بالشرط ليس بواجب، نعم البائع اذا وجد ان المشتري اخل بالشرط توجد حالتان، ماذا؟ اما ان يمضي، واما ماذا؟ واما ان يختار. اذا نفس طلب البائع من المشتري ان ينقل الكتاب اليه مرة اخرى خير شاهد على ان البائع كان قاصدا تمليك المشتري في البيع الاول. فقولكم انه لا يوجد قصد الى النقل هذا الكلام غير تام. وعلل ايضا بعدم، ولو قال ايضا لكان افضل. وعلل يعني وعلل ايضا، التعليل الاول هو الدور والتعليل الثاني هذا. وعلل ايضا بعدم حصول القصد الى نقل المبيع عن البائع، الا ان هذا التعليل الثاني ايضا غير تام وهو ضعيف. لماذا؟ قال ويضعف بان الغرض حصول القصد الى ملك المشتري. الغرض من قاعدة ان القصود ان العقود تابعة للقصود ما هو؟ ان البائع غرضه ماذا وقصده ماذا؟ حصول الملك المشتري. وهنا حصل ملك المشتري او لم يحصل؟ يقول شواهد كثيرة اثبتنا لكم بانه حصل نقل الملك الى المشتري، بان الغرض حصول القصد الى ملك المشتري. وانما بعد ماذا يوجد بالاضافة الى ذلك؟ يقول نعم، وانما رتب على هذا الملك للمشتري، رتب ماذا؟ وانما رتب عليه نقل المبيع ثانيا الى البائع. بل الان نترقى، نقول بانه قصد نقل الملك الى المشتري، نعم رتب عليه شرط وهو انه ان ينقله اليه، بل نقول شرط النقل ثانيا من قبل البائع يستلزم ماذا؟ يستلزم القصد الى النقل الاول، والا اذا لم يكن النقل الاول لا معنى لهذا الشرط. مفهوم هذا الشرط ماذا يتحقق؟ يتحقق اذا كان هناك نقل الى ملك المشتري بالدلالة الالتزامية. اساسا في هذه، بل يريد ان يقول الشارح نفس الشرط فيه مدلول مطابقي وهو الشرط، وفيه مدلول التزامي وهو ماذا؟ وهو ان البائع قاصد الى نقل المبيع الى المشتري، الى تمليك المشتري. بل شرط النقل من قبل البائع ثانيا يستلزم القصد الى النقل الاول لتوقفه، يعني لتوقف النقل الثاني عليه، اي على النقل الاول والاتفاقه. ثم والشاهد على ما نقول، على صحة ما نقول، ان الفقهاء اتفقوا على هذه المسألة والاتفاقهم يعني الفقهاء على انهما يعني البائع والمشتري لو لم يشترطا ذلك في العقد صريحا، يعني افترضوا بان البائع لم يشترط على المشتري ان يرجع المبيع اليه ثانيا صح ذلك العقد، وان كان من قصدهما البائع والمشتري رد المبيع ثانيا الى البائع. مع انه ما الفرق بينهما؟ قصد موجود الى رد الكتاب مرة اخرى، يوجد فرق؟ لا، فقط الفرق هذا، وهو انه فيما لو ذكر الشرط هناك تصريح بالرد، وفيما لو لم يذكر الشرط هناك لا يوجد ماذا؟ تصريح بالرد، ولكنه القصد موجود الى الرد او غير موجود. والمستشكل كان يريد ان يستشكل بماذا؟ بانه لا يوجد قصد ولا علاقة له باللفظ بما هو لفظون. اذا يقول ايها المستشكل، انت الذي استشكلت مع وجود الشرط، ينبغي ان تستشكل حتى مع عدم وجود الشرط فيما لو كان قصدهما رد المبيع، انك لا تستشكل ايضا نقضون. والاتفاق الفقهاء على ان البائع والمشتري لو لم يشترطا ذلك في العقد بان كان ضمنيا صح العقد، وان كان من قصدهما رده، مع ان العقد يتبع ماذا؟ يتبع القصد، ولا علاقة له بانه يوجد في اللفظ تصريح بالشرط او لا يوجد في اللفظ تصريح بالشرط. اذا المصحح ما هو؟ يقول المصحح انه يوجد قصد من قبل المالك، من قبل البائع الى نقل المبيع الى المشتري. والمصحح لمثل هذا العقد ما ذكرناه من ان قصد رد المبيع بعد ملك المشتري لذلك المبيع، من ان قصد رد المبيع بعد ملك المشتري له أي للمبيع، هذا غير مناف لقصد البيع بوجهين، غير مناف لنقل الملكية إلى المشتري، وإنما المانع ما هو حتى يبطل العقد؟ وهو أن لا يوجد قصد من البائع إلى نقل المبيع إلى المشتري مطلقا، مو أنه يوجد عنده قصد إلى نقل المبيع ويوجد عنده قصد ماذا في رد المبيع مرة أخرى، وإنما المانع الذي يبطل العقد والذي تترتب عليه قاعدة أن العقود تابعة للقصود وما لم يوجد قصد فلا عقد، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا، هذا هو المانع. وفي المقام لا يوجد قصد أصلا أو يوجد قصد أولي وقصد ثانوي، أي منهما؟ في المقام يوجد قصد أولي إلى النقل وقصد ثانوي إلى ماذا؟ إلى الرد، والذي هو يمنعه عدم وجود القصد أصلا، لا وجود القصد إلى النقل ثم وجود قصد آخر إلى ماذا؟ إلى رده. وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا، بحيث لا يترتب عليه حكم الملك أصلا. ويجب قبض الثمن. الآن مسألة أخرى، وهي أنه الآن إذا حل أجل الثمن، فإما إذا كان الثمن معجلا أصلا أو كان الثمن مؤجلا ولكن حل أجله وأراد المشتري أن يدفع الثمن، فهل من حق البائع أن يمتنع من القبض أو ليس له حق في ذلك؟ سواء كان الثمن معجلا أو كان الثمن مؤجلا وحل الأجل، الآن جاء المشتري ماذا بالثمن وقدمه إلى البائع، فهل للبائع أن يمتنع عن ذلك أو لا يحق له أن يمتنع عن ذلك؟ الجواب لا يحق له أن يمتنع عن ذلك. نعم، إذا كان الثمن مؤجلا ولم يحن وقت الأجل وقدم المشتري الثمن إلى البائع، يجب على البائع أن يقبل أو لا يجب؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأنه لعله عنده غرض، وهو أنه في هذين الشهرين ثلاثة إذا استلم الثمن فإنه مثلا هناك ديان يطالبونه بالدين، فلا بد أن يدفع الدين، وهو لا يريد أن يقبض حتى لا يدفع الدين، أو يخاف من سراق لصوص موجودين الآن لو قبض الثمن فإنه يريد أن يسافر ويسرق أو يغتصب منه ذلك الثمن ونحو ذلك، فلا يجب قبل حلول أجل الثمن، فلا يجب على البائع أن يقبل الثمن لو قدمه المشتري. قال ويجب قبض الثمن لو دفعه، يعني لو دفع المشتري الثمن إلى البائع مع الحلول مطلقا، يعني في أي وقت وعلى أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان مع الحلول مطلقا. وفي الأجل، يعني إذا كان هناك أجل يجب عليه أن يقبضه إذا كان بعد الأجل، أما إذا دفع المشتري الثمن قبل الأجل، قبل حين الأجل، قبل مجيء الأجل، فإنه لا يجب لا قبله، لأن الثمن غير مستحق حينئذ قبل حلول الأجل. وجاز تقول آخر صحقه يريد يعجله له فهو خير، يقول لا، لعل البائع عندما لا يقبض الثمن عنده ماذا؟ عنده غرض خاص. وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإن الأغراض لا تنضبط، فإنه البائع لعله يوجد عنده غرض لأن لا يريد أن يستلم الثمن، فلو امتنع الآن فرع، وهو أنه بعد المجيء الأجل أو كان الثمن معجلا وأراد المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع، فلو امتنع البائع قلنا من حقه أو ليس من حقه؟ ليس من حقه ذلك. فلو امتنع يجبر أو لا يجبر؟ يقول نعم يجبر، فإن لم يستطع أن يجبره المشتري على مسلم، لم يستطع أن يجبر المشتري البائع على قبض الثمن، يجب على الحاكم ماذا؟ أن يجبره عن ذلك. فإن سد الطرق لا يوجد أي طريق لقبض البائع الثمن، فهذا الثمن الذي يبقى بيده هل يبقى بيده أمانة شرعية أو لا يبقى بيده أمانة شرعية؟ هل إذا تلف يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ هل يحق له أن يخبطه أن يجعله ضمن ماله ويتصرف به أو لا يجوز له أن يجعله ضمن ماله ويتصرف به، وإنما ينبغي عليه أن يميزه عن ماله؟ عدد من الفروع أو مجموعة من الفروع مرتبطة بهذه المسألة. قال فلو امتنع البائع من قبض الثمن حيث يجب، يعني في الموارد التي يجب على البائع أن يقبض الثمن، حيث يجب قبضه الحاكم، يجب على الحاكم أن يقبض ذلك الثمن إن وجد. شوفوا أساسا هذول القائلين بأنه الحاكم أو ما هو الدليل على تشكيل دولة وإلى غير ذلك، شوفوا أساسا عندما نقول قبضه الحاكم، وهذا الحاكم عندما يقبض هذه الأموال افترضوا أموال ضخمة، وهذه يخليها بجيبه ويمشي، وين يخليها؟ افترضوا أن الثمن ألف بعير، وين يودي ألف بعير؟ يجيب له ما يجب يقبضه؟ ها؟ يجيب؟ وين يوديه؟ يوديه لبيته؟ بيت المال يعني شنو؟ يعني لابد يهيئ فد مكان، ذاك المكان يبنيه من بيت المال، إذا لابد أكو فلوس حتى يبنيه من بيت المال، ثم يخلي على ذاك المكان يخلي حراس ولا يخلي حراس؟ وإلا إذا ماكو حراس خو يسرقون يودون. خب هسه خلى حراس، خو يحتاج من يراعي هذول ويدبر أمر هذه الحيوانات أو لا يحتاج؟ وهي الدولة هذه بعد الدولة شو يعني؟ فلهذا أنت تجد بأنه من أول الفقه إلى آخر الفقه أساسا لا يمكن إجراء الأحكام الشرعية إلا ماذا؟ من خلال ماذا؟ إلا من خلال دولة، مو من خلال حاكم، من خلال دولة. إلا أن نقول أن الإسلام له علاقة بالأمور الفردية في الإنسان، أما شوية تتجاوز عن القضايا الفردية بعد الإسلام عنده علاقة لو ما عنده علاقة؟ وأساسا حتى الأحكام الفردية هذا حكم اجتماعي لحكم فردي، هذا حكم فردي هذا، وهو أنه هذا البائع ما الذي يستلم القبض الثمن. افترض البائع مسكين موجود بس ما يستطيع أن يستلم الثمن لسبب من المسافر إلى آخره، والآن إجا المشتري مولانا قال بأنه مسافر مو مسافر أنا مو مسؤول، هذا الثمن حاضر وأنا بسلم عنه، مولانا بقي يمك يقول ما عندي قدرة أنا بقي يمك، من المسؤول عن هذا المال؟ مسؤول عنه الحاكم، هذا التعبير حاكم، ولا مسؤول عنه ماذا؟ مسؤول عنه الدولة، لأنه حاكم يعني دولة. قال قبضه الحاكم إن وجد، فإن تعذر قبض الحاكم، حتى هذا التعذر له أسباب، إما أنه لا يوجد حاكم كما لو فرضنا أنه لا توجد دولة فإنه لا يستطيع الحاكم أن يقبض ذلك الثمن، أو يوجد حاكم ولكنه لا يمكن الوصول إليه، الوصول ليس فيه مشقة بالغة، فيه مشقة شديدة، الحاكم موجود ولكن الوصول إليه أنا في مكان وهو في مكان آخر في بلد آخر والحدود مقطوعة، الحاكم موجود ولكنه لا يمكن الوصول إليه، فلهذا قال فإن تعذر قبض الحاكم ولو كان التعذر بسبب ماذا؟ إما أن التعذر بسبب عدم وجود الحاكم، وإما أن التعذر بسبب ماذا؟ بسبب المشقة البالغة الكاملة في الوصول إلى الحاكم أو امتناع الحاكم من القبض. قال بأنه أنا الآن أقبض هذا الثمن، أين أذهب بالثمن؟ هذه مبالغ ضخمة هذه، ولا أنا أستلمها، أنا لا أستطيع أن أحتفظ بها، فامتنع. فماذا يكون؟ قال فهو أمانة في يد المشتري، فهو أمانة في يد المشتري، لا يضمنه المشتري لو تلف ولكن بغير تفريط، كما في أي أمانة شرعية فإنه لا يضمن المؤتمن إلا إذا فرط، فإذا فرط عند ذلك يكون ضامنا لا يضمنه لو تلف، فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه المشتري لو تلف بغير تفريط. وهذا الحكم ليس مختص بمحل الكلام، وكذا كل من امتنع من قبض حقه يفترض في باب الدين، في باب الدين الآن حل الأجل وأنا جئت بالدين وأعطيه لماذا؟ للداعين، ولكن الداعين يمتنع عن قبضه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه. حتى الآن توجد هذه الفروع التي أشرنا عليها، ومقتضى العبارة أن المشتري يبقي الثمن بيده مميزاً وأن يخلطه مع ماله، لا لا، لا بد أن يتميز عن ماله على وجه الأمانة كما أشرنا. طب عند ذلك سؤال آخر، يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ يقول لا، لا يجوز، لأنه أمانة في يده، فإذا كانت أمانة فلا يجوز له أن يتصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها. وينبغي مع ذلك، يعني مع فرض أنه مميز عن ماله، ينبغي أن لا يجوز له التصرف فيه، لأنه مال الغير، ومال الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. ثم ويترتب فرع آخر، لو فرضنا بأن هذا الثمن كان له نماء، هذا النماء يكون لماذا؟ لمن يكون؟ يكون لهذا الثمن، يكون لصاحبه، وأن يكون النماء ذلك الثمن للبائع تحقيقا، يعني باعتبار أنه هذا هو الحق الذي ينبغي أن يقال، تحقيقا لتعينه له، لأن هذا الثمن متعين لمن؟ هذا الثمن متعين للبائع. فإذا كان الثمن، يعني أنه نقول أن النماء للبائع، هذا محقق، لأن من أي شيء يتحقق؟ يتحقق من خلال أن الثمن للبائع، فإذا كان الثمن للبائع فتوابع الثمن أيضا تكون للبائع. وربما قيل، هذا القول الأول، القول الثاني يقول لا، وربما قيل ببقاء الثمن على ملك المشتري وإن كان التلف من ملك البائع. هذا أمر عجيب، وهو أن الثمن يبقى على ملك المشتري ولا يخرج، فإذا الثمن مملوك له أو للبائع. ولماذا إذا تلف يكون تالفا من البائع؟ هذا الجمع بينهما كيف يمكن أن يتصور؟ وهو أنه لم يخرج عن ملك المشتري، ومع ذلك إذا تلف يتلف ممن؟ على صاحبه، يعني على صاحبه وهو البائع. على أي نحو، وربما قيل ببقاء الثمن على ملك المشتري وإن كان التلف الثمني من البائع. وفي الدروس بناء على هذا أن المشتري التصرف في ذلك الثمن فيبقى في ذمته. نقطة، ولا حجر، هذا فرع جديد، مسألة جديدة أصلا لا علاقة لها بالمسائل السابقة، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري. سؤال، وهو أنه هذا الكتاب قيمته 100، أنا أريد أبيعه بقيمة 10، إلي حق أو ليس لي حق؟ هذا الكتاب قيمته 100 وأنا أريد أبيعه ماذا؟ ب1000، المشتري إلي حق يشتري ب1000 أو ليس له الحق أن يشتري ب1000؟ ماذا تقول؟ يقول أنه لا محظور فيه ولا حجر، ولا بهذا القيد، بقيد أن يكون البائع والمشتري عالم بالثمن والنقص. إذا كان عالما فلا محظور. نعم، هناك قيد واحد يقيد مثل هذه المعاملة، وهي ماذا؟ وهي أن لا يلزم من المعاملة أمر تفهي، أن لا يلزم من المعاملة أمر سفهي، وإلا إذا لزم السفه فإنه ماذا؟ فإنه يحجر من باب آخر، ولا نفس مقتضى العاقد فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد فيه أي إشكال. الآن إحنا نفترض بأنه يوجد علم ولا يوجد سفه، لأنه هناك غرض يريده، مثلا افترض يبيعه هذا الكتاب اللي قيمته 100، يبيعه بقيمة ماذا؟ 50. لماذا؟ لأن المشتري له طلب ضخم على من؟ على البائع، فيرجو عندما يراعيه في الثمن أن يؤخر ماذا؟ ذلك الطلب. هذا غرض عقلائي ومو عقلائي، غرض عقلائي. شنو المحظور؟ في أنه كتابي قيمته 100، أنا أبيعه لك ب50، ولي غرض وهو أن ألين قلبك أنه في الوقت المقرر لا تطالبني بالدين الذي لك علي، وهذا معقول في نفسي وغرض عقلائي. فلهذا قال ولا حجر، يعني ولا منع، لا يحجر الشارع في مثل هذه المعاملة، ولا حجر في زيادة الثمن إذا أراد أن يشتري المشتري، ونقصان الثمن إذا أراد أن يبيع البائع على البائع والمشتري. ولكن إذا عرف المشتري القيمة فاشترى بالزيادة أو بالنقيصة، الشارع يضيف فرعا جديدا، يقول بل حتى لو لم يعرف البائع المشتري ماذا بالقيمة، يوجد حجر أو لا يوجد حجر؟ ها؟ يريد أن يقول لا يوجد حجر. لماذا؟ لأنه البيع الذي فيه غبن جائز أو ليس بجائز؟ جائز، نعم، يترتب عليه خيار الغبن، إذن لا منع. إذن أنت قيدت، قلت إذا عرف المشتري القيمة، هذا في غير محله مطلق. نعم، إذا عرف المشتري القيمة بعد لا يوجد خيار الغبن، إذا لم يعرف المشتري القيمة فإنه يوجد ماذا؟ خيار الغبن. ونحن ماذا نتكلم، أنه يوجد خيار أو لا يوجد خيار؟ نتكلم أنه يوجد منع من الشارع أو لا يوجد منع من الشارع. وفي مثل هذه المسألة يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق، أنه يعلم المشتري أو لا يعلم المشتري بالقيمة. وكذا إذا لم يعرف المشتري القيمة لجواز بيع الغبن إجماعان، لأنه متفق عليه أن البيع الغبني بيع جائز وصحيح. نعم، المغبون له حق خيار الغابن. يقول وإنما ذكر هذا الفرع وكأنه، يعني الماتن، أراد نفي الحاجر والمنع على وجه لا يترتب عليه خيار، فلهذا قيد ماذا؟ قيد إذا عرف المشتري بالقيمة، وإلا إذا لم يرد هذا القيد فإنه لا معنى لأن يقول إذا عرف المشتري القيمة. هذا كأنه اعتذار. لماذا قيد لماذا قيد المصنف المشتري بكونه عالما وعارفا بالقيمة؟ وكأن المصنف أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار. هذه نقطة، انتهينا. وعلى هذا الأساس أو فارزة، وعلى هذا الأساس فيجوز بيع المتاع. هذا التفريع مو على كأنه، التفتو يعني التفريع، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة. فيجوز بيع المتاع بدون قيمته، يعني دون قيمته، ويجوز بيع المتاع ماذا؟ بأضعاف قيمته. هذه كأنه جملة معترضة من قوله وكذا إلى قوله لا يترتب عليه خيار، وإلا هذا فيجوز متفرع على قوله إذا عرف المشتري القيمة، فعندها فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وبيع المتاع بأضعاف قيمته. إلا هناك قيد واحد، إلا أن تكون المعاملة ماذا؟ سفهية. عند ذلك يحجر عليها من باب أنه ماذا؟ من باب السفه، وهو عنوان آخر لا علاقة له بالمعاملة. إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع أو إلى السفه من المشتري فيبطل البيع. وبماذا يرتفع السفه؟ يقول ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان. هسا إما لقلتهما، لقلة الزيادة والنقصان، أو لترتب غرض آخر يقابله كالصدر بدين حال ونحو ذلك، يقابل هذا الفرق الذي يوجد في القيمة. ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه. الآن حل الثمن، مسألة جديدة، فرع جديد، حل الثمن، ولكن كان الثمن مؤجلا والآن صار وقت أداء الثمن، ولكنه جئنا إلى المشتري قال لا يوجد عندي أن أدفع الثمن. أقول لك بأنه كم تريد مني؟ يقول أريد منك 1000 درهم. يقول أعطيك 1100 درهم، انتظر علي شهران. يجوز أو لا يجوز؟ الكلام يجوز، ولكنه ملزم أو ليس بملزم؟ ليس بملزم، ليس من قبيل أنه لو كان هذا الشرط في متن عقد لازم. التفت، إذن قوله لا يجوز مو مراد أنه حرام شرعا، لا، مراد لا يجوز يعني ليس ملزما للبائع ذلك. مراد من لا يجوز مو حرام شرعا، لا يستطيع البائع أن يؤخر الثمن، يستطيع أو لا يستطيع؟ هو الثمن حق من؟ حق البائع. يستطيع أن يؤخره أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يؤخره بعد 2 3 4. لكن يقول له ماذا؟ يقول أنا مو فقط يستطيع البائع أن يؤخر الثمن بلا زيادة، ويستطيع أن يؤخر الزمن ماذا؟ الفائدة مع الزيادة، ولا محذورة فيه. إنما الكلام في أنه هذا ملزم للبائع أو ليس ملزما. يعني المشتري عندما اقترح عليه هذا الاقتراح يلزم على البائع أن يعمل به أو لا يلزم عليه أن يعمل به؟ لا يلزم عليه أن يعمل به. قال ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها، إلا بقرينة هذا نقول الكلام، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به. أما هنا يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ يجوز ولكن لا يلزم الوفاء به. وكذلك في المقابل ويجوز تعجيله بنقصان من بإبراء أو صلحين. حتى الآن الثمن بعد يأتي ماذا؟ بعد 6 أشهر، وأنت الآن محتاج الثمن، تجي إلى صاحبي تقول يا مولانا الآن أنا أريد منك 10,000، أبرئ ذمتك من 2,000، أعطيني الآن 5,000 قبل المدة، أو أصالحك 10,000 التي في ذمتي عليك بعد 6 أشهر، أصالحك الآن 5,000 والآن تعطيني إياها ولا محذور فيه. ويجب على المشتري فرع آخر، ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل. إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا عندنا كم معاملة، عندنا مرابحة، عندنا مواضعة، عندنا تولية، وعندنا ماذا؟ مساومة. قلنا فيما يرتبط بالمرابحة والمواضعة والتولية لابد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر الثمن. خب أن يذكر الثمن أنه هذا الثمن الذي دفعه دفعه مؤجلا، لو دفعه ماذا؟ معجلا. لعله يقول أنا اشتريت هذا الكتاب ب100 وأبيعه ب110، وفي الواقع أنت مشتري الكتاب ب100 لمدة ماذا؟ 6 أشهر، وللزمني قسط وللأجل قسط من الثمن. يقول إذا كان في غير المساومة يجب على المشتري أن يخبره بتأجيل الثمن أيضا، يعني أن يقول له اشتريت هذا الكتاب ب100 درهم لمدة 3 أشهر، إذا كان مرابحة، إذا كان تولية، إذا كان مواضعة. نعم في المساومة يجب عليه أن يذكر الأجل أو لا يذكر؟ لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يذكر الثمن أصلا. قال ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا، كان المشتري قد اشترى مبيعا ثمنه مؤجل، الآن باع ذلك المبيع، يجب عليه أن يذكر ماذا؟ يذكر الأجل للمشتري الثاني. ولكن أين يذكر الأجل؟ في غير المساومة، يعني في المواضعة والتولية والمرابحة يجب عليه أن يذكر الأجل. وعليه فلو لم يذكر الأجل المشتري الأول للمشتري الثاني، يعني أنه قال له في بيع، كان بيع مرابحة أو تولية أو مواضعة، وقال اشتريته ب100 ولك ب110 أو لك ب90 أو لك ب100 ولم يذكر الأجل، فيتخير المشتري، يا مشتري يتخير، المشتري الثاني يتخير والمشتري الأول، فيتخير المشتري، هذا المشتري الثاني والمشتري الأول، فيتخير المشتري بدونه أي بدون ذكر الأجل، يتخير بين ماذا وماذا؟ قال يتخير بين الفاس ويتخير بين الرضا به أي بذلك الثمن حالان، ما يستطيع أن يأخذ الفارس لأنه قلنا مختص بخيار العيب. حتى لماذا يتخير المشتري الثاني؟ يقول للتدليس، لأنه دلس عليه وهذا نوع من العيب والناقص التدليس. إلا أن هناك رواية تقول لا، بأنه إذا تبين بعد ذلك أن المشتري الأول كان قد اشترى المبيع مع أجل، فإن للمشتري الثاني ماذا؟ نفس ذلك الأجل، مو أنه يتخير بين الإمضاء مع الثمن الحال وبين الفاس. وروي أن للمشتري من الأجل مثله، يعني مثل ذلك الأجل الموجود للمشتري الأول، وروي أن للمشتري الثاني من الأجل مثل ذلك الأجل الموجود للمشتري الأول. الثاني في القافضة أنكم تتذكرون قلنا توجد 5 أحكام، الآن انتهينا من الحكم الأول في الأحكام وهي 5، الأول الناقد والنسيئة، الثاني في القافض ويأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.